إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل التدبر في آياته مقصدا، والوصول إلى أحكامه وهدايته هدفا وموئلا. يقول سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، بعثه الله رحمة للعالمين، وأيده بقرآنه المعجز المبين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن تبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يشرفنا فيه ولمدة ساعة كاملة فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام مقبل المجيدي. فحياكم الله فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم، تقبل الله.
وكذلك بإذن الله تعالى سيكون في صحبتنا خلال هذه الساعة من الهندسة الإذاعية سالم المري، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. فضيلة الشيخ، توقفنا في المجلس السابق ونحن نتحدث عن الآيات، وتبدأ من الآية 58 وما بعدها من سورة النساء، وهي قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، وما بعدها من الآيات. ما الذي يمكن أن يقال في هذه الآيات، ووجه الترابط بين هذه الآية وما قبلها من الآيات الكريمات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى على إحسانه ونشكره على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، وفرج عن المسلمين في كل مكان. وبعد، هذه هي الآية 58. هذه الآية آية محورية في هذه السورة المباركة، يعني تستطيع أن تقول بأنها تكاد تكون حجر الزاوية، لأننا تكلمنا عن أن هذه السورة تؤسس لمبدأ الحقوق للمسلمين، أو للمختلف الفئات التي تكون الأمة الإسلامية. إذا كانت هذه السورة تتكلم عن الحقوق، فإن هذه الآية هي التي تأمر بإعطاء الحقوق إلى أهلها. فقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، مبدأ أساسي في إيجاب رد كل حق إلى صاحبه. فقد أدار الله السورة على موضوع الحقوق وردها إلى أصحابها، وقد ذكر تعالى في المحور السابق الدور الخطير الذي يمارسه بعض من أهل الكتاب في حرمان العالم من حقوقه. وذكرنا بعض أوجه هذا الحرمان. كشف الله تعالى عن أجناسهم هؤلاء الذين يحرمون الناس حقوقهم، وكشف الله عن أوصافهم فقال إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، وبين طبيعتهم الدنيسة القائمة على الهوى المريض والشهوات العابثة والبخل والحسد ومضادة إرث إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هؤلاء المعتدون على الحقوق العالمية ينتمي كثير منهم إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. هنا قد تسأل كيف يمكن للعالم أن يستوفي حقوقه؟ أمر الله تعالى باستيفاء الحقوق بقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقد تسأل بعد ذلك مرة أخرى، طيب ما القوة المهيمنة التي تراقب أداء الأمانات إلى أهلها؟ ما النظام الذي يمكن أن يكفل ذلك؟ الجواب السلطات الحاكمة التي ينبغي أن تقوم على العدل، ولذلك قال وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وهنا قد تسأل مرة ثالثة، كيف يتم نصب هذه السلطات الحاكمة القائمة على العدل؟ عند ذلك يأتي الجواب في الآية 59، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذن بواسطة أولي الأمر الخاضعين للثوابت الشرعية الإسلامية. إذن هاتان الآيتان تؤسسان لأعظم المبادئ الحقوقية الدستورية المهيمنة على كل شيء، وبذا تبني هاتان الآيتان الأمة الإسلامية باعتبارها أمة متمدنة محكومة بتشريعات واضحة ويمكنها إعادة الحقوق إلى أهلها. على هذا يمكن أن نقسم هذا المحور إلى عدة أقسام. القسم الأول تعبر عنها الآية الأولى، والقسم الأول الآية الأولى التي هي الآية 58. القسم الأول يمكن أن نعطيه عنوانا، لما نسمع الله يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. هنا نعلم أن هذه الآية تتكلم عن أساس إدارة الإدارة الإسلامية الراشدة التي تعطي الحقوق إلى أصحابها، أساس الإدارة أو أسس الإدارة الراشدة. طيب ما معنى قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها؟ نقول الأمانات هي الحقوق المختلفة التي يجب على الإنسان أداؤها بإعطاء كل ذي حق حقه. وهنا تعلم أن هذا القسم من هذا المحور العظيم يبين بصورة معجزة أهم الأسس الدستورية للقيادة البشرية الراشدة بصورة تشريعية مذهلة. يعني إذا أنت ذهبت إلى آلاف المسائل ستعيدها إلى هذه المسألة، إذا ذهبت إلى أداء الصلاة ستعيدها إلى هذه المسألة، أداء الزكاة ستعيدها إلى هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، حقوق الأمهات، حقوق الآباء، حقوق الأبناء، حقوق الأزواج، حقوق الزوجات تعود إلى هذه المسألة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. على هذا ينبغي للمسلمين أن يفتخروا بهذا الكنز التشريعي العظيم الذي تكتنزه هاتان الآيتان. والآن لنقم بجولة نتفيأ بها ظلال الآية الأولى وننظر ما هي الأسس، أسس الإدارة الراشدة التي تحكمها، ما هي الأسس؟ الأساس الأول قال الله عنه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إذا فهمنا من هذا من هذه الجملة المباركة أن الأساس الأول ضمن أسس الإدارة الراشدة رد الأمانات إلى أهلها. لماذا؟ لتحقيق الأمان الفردي والعالمي. الناس يبحثون عن السلام المحلي والإقليمي والعالمي، والله سبحانه وتعالى أن يعطيهم طريق صنع السلام الحقيقي، ليس بالادعاء ولا بكثرة الفوضى ولا بفتلي القوى ولا بالاستعراضات. الله تعالى يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فتتأمل في هذه الآية، الآية 58، ستجد أن هذا الأساس يرسي في صورة مبهرة مدهشة طريقة صنع الأمان والسلام الاجتماعي في الواقع العالمي، بعيدا عن شرائع العنصرية وبعيدا عن شرائع الفساد الأخلاقي وبعيدا عن شرائع سوق السلاح وبعيدا عن تجارة الحروب والاعتداء. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وبذا قد تتساءل لماذا سماها الله، لماذا سمى الله الحقوق أمانات وما قال إن الله يأمركم أن تؤدوا ماذا الحقوق إلى أهلها، إنما قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. لماذا؟ لماذا سمى الحقوق أمانات؟ نقول لأن هذا عائد إلى الارتباط الشديد جدا بين معنى كلمة أمانات وكلمة أمان. الناس يريدون صنع السلام الذي هو الأمان. وبالمناسبة كلمة أمان كانت الدساتير تسمى عهود الأمان. يعني الدستور الأول دستور معاصر أنشئ في تونس أنشأه الباي التونسي، الباي التونسي كان يسمى الملك التونسي الباي، في حوالي عام 1890 من السنة الشمسية أو من التاريخ الشمسي، سمي عهد الأمان الذي هو العهد الدستوري، سمي عهد الأمان. إذن هناك ارتباط شديد بين الأمانات وبين الأمان. فالأمانات إذن جمع أمانة، والأمانة ما يؤمن عليه الإنسان من الأمن ضد الخوف، ومن الأمانة ضد الخيانة. لماذا من الأمن ضد الخوف؟ لأن معنى الأمانة سكون القلب وطمأنينة النفس لوجود تصديق بأن الذي أمامك يستحق أن تأمنه، فدخل عليك الأمن من قبله. وعند التعامل مع الأمين تشعر بالطمأنينة والهدوء، ولا تخاف لا غدرا ولا خيانة، لأنه أشعرك بالأمان. ومن ذلك قول الله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. يقول من أهل الكتاب من تشعر بالأمان في التعامل معه. وطبعا هذه الآية كما سبق في سورة آل عمران تبين لنا أن الانتساب للإسلام أو الانتساب لليهودية أو الانتساب إلى النصرانية، الانتساب لمبدأ من المبادئ التي ظاهرها أنها دين أو نظام حقيقي، لا يعني أنه يطبق ذلك. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن العبرة بالأفعال، وأن هناك من أهل الكتاب من هو خائن ولو على الدينار، ومن أهل الكتاب بالعكس من هو شديد الأمانة، يشعر الإنسان بالأمان معه ولو على القنطار، ولو كانت التعامل بينك وبينه قد بلغ القناطير المقنطرة. وكذلك يتعلق الأمر يتعلق بالمسلمين وكذلك بالنصارى.
يعني هذه الآية لا تقصد هذا المعنى في الآية الأخرى اللي هي استئمانك على مال معين أو على وديعة معينة ثم تردها إلى صاحبها؟
لا، هذه تقصد ما هو أعم من ذلك. تلك مجرد جزئية. داخل هذه الوديعة جزئية،
لأن هذه الآية دائما يستشهد بها في هذا الأمر المخصوص.
في الحقيقة أن هذه الآية هي من أعظم الآيات في القرآن الكريم، ونحن بينا لماذا تسمى الأمانة أمانة، لأن الإنسان يشعر فيها بالأمان، والأمانة تقتضي بذلك ثلاثة أطراف. أو الطرف الأول المؤمن، والطرف الثاني المستأمن الذي هو يطلب الأمان، يعني الذي هو مثلا في الحالة الوديعة يعطي المال من أجل أن يودع عندك مثلا. الطرف الثاني المؤتمن الذي هو الذي أخذ المال، والطرف الثالث الحق الذي تم الائتمان عليه. طب هذا الحق الذي تم الائتمان عليه قد يكون صلاة. الله سبحانه وتعالى قال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. هذه الرسالة وهي أمانة سماها الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا حق الله سبحانه وتعالى أعطاه للعباد وجعل لهم الخيار. قال: وحملها الإنسان، أي خانها، وكان وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. حق الزوجة أو حق الزوج، حق الأبناء أو حق الوالدين، هذا كله هي عبارة عن أمانات. فيدخل إذن في الأمانة، في مفهوم الأمانة، كل الحقوق البشرية المادية والمعنوية التي تصلح أن تكون موضعان للائتمان عليه من قبل طرف آخر، سواء كان هذا الطرف الآخر هو الله سبحانه وتعالى، أو كان للابتلاء والاختبار، أو كان هذا الطرف الآخر هو إنسان استأمنك ليس بالضرورة على مال، وإنما استأمنك على إدارة شركة، على إدارة قسم، على إدارة مؤسسة، أو طرف آخر استأمنك على رعاية الولد. هنا في هذه السورة يتم الاستئمان للأوصياء على اليتامى، وذكر الله سبحانه وتعالى حقوق اليتامى في البداية. إذن جمع الله سبحانه وتعالى كلمة الأمانات: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. لماذا جمعها؟ لم يقل الأمانة، لبيان تنوعها، فتكون الأمانة مادية وتكون الأمانة معنوية. فالإنسان إما أن يتعامل مع ربه أو مع نفسه أو مع سائر العباد، وكل هذه الثلاثة التعاملات، الأنواع من التعاملات، كلها عبارة عن أمانات، فلا بد من رعاية الأمانة في جميع هذه الأقسام الثلاثة. وفهم السلف لهذه الآية يدل على شمول المعنى. فمثلا عن أبي العالية رحمه الله تعالى قال: الأمانة ما أمروا به وما نهوا عنه. فجعل كل أمور الدين داخلة في كلمة، تدخل في كلمة الأمانة. ومن هنا تدرك بسهولة أيضا لأي شيء تكرر جمع الأمانة، الأمانة تكرر جمعها الأمانات في القرآن الكريم. اسمع إلى الله سبحانه وتعالى مثلا يقول في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. فقال لا تخونوا الله، طيب الله سبحانه وتعالى ما أودع عندنا مالا بالمفهوم، مفهوم الوديعة المعلومة، وإن كانت الأموال التي نأخذها نحن مستخلفين عليها، لكن في الحق نحن مستخلفون على كل شيء بما في ذلك أجسادنا فهي أمانة عندنا، وأبصارنا وأسماعنا فهي أمانة عندنا. لا، فقال الله لا تخونوا الله، فجعل إذن الحقوق التي له جزء تضيعها جزء من الخيانات، هي تنسب إلى الخيانات. وكذلك قال وتخونوا أماناتكم، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ومعلوم أن هذه الآية لا تخونوا الله والرسول نزلت في ماذا؟ في مسألة سر عسكري من الأسرار، لأن هذه الآية الكلام فيها يتعلق بحاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنهم عندما أرسل إلى قريش يحذرها من مجيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا سر عسكري، وقد تاب الله سبحانه وتعالى على حاطب ولسابقته من أهل بدر ولما أبداه من اعتذار عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله سبحانه وتعالى سمى الفعل من حيث هو خيانة. إذن دخلت موضوع الاحتفاظ بالأسرار العسكرية والأسرار التي يترتب عليها الخلل في الأمن القومي للدولة أو للأمة، مجرد الإفشاء ولو على سبيل المزاح هذا يعتبر خيانة للأمانة. ويقول الله سبحانه وتعالى مثلا في سورة المؤمنون وفي سورة المعارج: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ولهذا التنوع في البيوع والتجارات، ولهذا التنوع في مفهوم الأمانة، سمى الله البيوع والتجارات أمانات. يعني في سورة البقرة في الكلام عن التجارة قال: فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. والكلام عن التجارة لأنه قال قبل ذلك: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فالكلام عن التجارة. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا التنوع الهائل لمفهوم الأمانة، حتى جعل الأمانة تدخل في الكلام الأسرار الخاصة، وليست الأسرار العسكرية، الأسرار الخاصة التي بين المتجالسين. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهو أمانة. فرد الودائع إذن مظهر يسير من مظاهر الأمانات، فيدخل في الأمانات إذن ترك التطفيف في الكيل والميزان. ولأن الأمانة تمثل الحقوق والواجبات البشرية جميعا، تمثل الحقوق والواجبات البشرية جميعا، عظم الله شأنها فقال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: ما خطبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. ولمنزلة الأمانة وعظمتها كان عدم أدائها من الذنوب القلائل التي لا تغفر للشهيد، التي لا تكفر للشهيد، حتى الشهيد في سبيل الله لا يستطيع أن يجد شهادته وتقدمه في نصرة دين الله يمكن أن يبرئه من ذنب الأمانة. فقد قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة. ثم قال: يؤتى العبد يوم القيامة وإن قتل في سبيل الله فيقال: أدي أمانتك، فيقول: أي ربي وكيف وقد ذهبت الدنيا، فيقال: انطلقوا به إلى الهاوية، فينطلق به إلى الهاوية. وتمثل له أمانته كهيئتها يوم دفعت إليه فيراها فيعرفها فيهوي في أثرها حتى يدركها فيحملها على منكبيه، حتى إذا ظن أنه خارج سقطت عن منكبيه فهو يهوي في أثرها أبد الآبدين. ولكن المقصود بالأمانة هنا في حديث المسعود نوع خاص منها، وهو ما كان بين الإنسان وبين العباد. ولكن الشهادة في سبيل، أما الشهادة في سبيل الله فتكفر ما بينه وبين الله إن شاء الله. وثم قال ابن مسعود مبينا شمول موضوع الأمانة لجميع ما ذكرناه، قال: الصلاة أمانة، والوضوء أمانة، والوزن أمانة، والكيل أمانة، وأشياء عددها. قال: وأشد ذلك الودائع. أشد ذلك الودائع. فقال الراوي عن ابن مسعود وهو زادان، قال: أتيت البراء بن عازب يعني بعد ذلك، فقلت: ألا ترى إلى ما قال ابن مسعود يعني الحديث وحدثه؟ فقال: صدق، أما سمعت الله يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ففهم السلف إذن أن الأمانات اسم شامل لكل الحقوق الواجبة على الإنسان، سواء كانت لله أو كانت للعباد أو كانت مما يتعلق بنفسه. وعلى هذا فيدخل في الأمانة أيضا إفشاء العلم ونشره، وتعليم ما لا يسع جهله، وهي أمانة تجب على العلماء بالفعل والتنفيذ، وعلى المقتدرين بالتهيئة المناسبة. وقد قال علي بن أبي طلحة رحمه الله فيما يروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قال: يدخل فيه وعظ السلطان النساء يوم العيد. وعظ السلطان النساء يوم العيد. لماذا ذكر السلطان؟ ولماذا ذكر يوم العيد؟ ولماذا ذكر النساء؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وعظ الرجال يوم العيد هو كان السلطان، هو كان رئيس الدولة صلى الله عليه وآله وسلم. فاستنبط علماؤنا من ذلك، هذا كلام ابن عباس، أن الحاكم أو الرئيس أو الأمير أو الملك ينبغي له أن يكون هو الإمام، طبعا إذا جمع شرائط الإمامة، أن يؤم بالناس، أن يؤم بالناس ويخطبهم، وبعد أن يخطب في الناس يذهب إلى النساء إذا كنا لم يسمعنا فيعظهن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا وفي حالة أنه لم يجمع شرائط الإمامة من أجل أن يؤم بالناس. ففي هذه الحالة ينيب عنه، ولكنه يتابع تنفيذ ذلك، ينيب عنه من يقوم عنه ممن جمع الشرائط، ويتابع، ينبغي أن يشرف على تنفيذ ذلك، أن يسمع الرجال والنساء الوعظاء. وبذا يذكر الله تعالى حقا هو أعظم الحقوق العالمية التي يمكن أن تشكل مصدر الإنصاف الوحيد للمظالم العالمية. ما هذا الحق؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، سواء كانت هذه الأمانات من باب المذاهب والديانات أو من باب الدنيا والمعاملات. وفي مقدمة هذه الأمانة، في مقدمة هذه الأمانات أمانة الحكم، في مقدمة من يؤمر بهذا الحق المؤمنون من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأولو الأمر منهم. ولا ينبغي لأحد أن يتعلل أو يتعذر بأنه لم يستطع أداء الأمانة، لم يقدر على أداء الأمانات الواجبة عليه، لأنه يعلم نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وقد قيل: لو صح منك الهوى أرشدت للحيل، يعني لو أنت فعلا صح منك الصدق في التعامل مع الله لقمت بكل الأسباب التي من خلالها تستطيع أداء الأمانات التي عليك. فلينظر كل امرئ نفسه، لينظر الحاكم إلى نفسه، ولينظر الأستاذ إلى نفسه، ولينظر الطبيب إلى نفسه في أماناته، ولتنظر الطبيبة، ولينظر العامل إلى أماناته في وضعه، ولينظر الموظف، ولينظر الأب، ولتنظر الزوجة والزوج، وهكذا. بناء على هذه المنزلة العظيمة للأمانة وللمعاني الثرية التي نأخذها من قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، جاء تفصيل بعض الأمانات بعد هذه الجملة. فالجملة الثانية هي عبارة عن تفصيل، والجملة الثانية نجعلها الأساس الثاني من الأسس التي نستفيدها من هذه الآية.
لكن الآن: وإذا حكمتم، بيان أن الحكم نوع من الأمانة، أم أن الله يأمر بأداء الأمانة ويأمر بالحكم بين الناس، بمعنى جعلهما شيئان لمعنى معين؟
نعم، هذا من عطف الخاص على العام، مثل قوله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله، ثم قال وجبريل وميكال، مع أنهما دخلا في كلمة وملائكته، فهذا نوع من عطف العام على الخاص. فهو ذكر الأمانات بما في ذلك أمانة الحكم، لكنه هنا خصص الحكم للأهمية العظيمة وللتبعات الكبيرة الجسيمة للحاكم فخصصه، سنأتي إليه. لكن هناك نقطة قبل أن ننتقل من الأساس الأول الذي هو قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هناك أساس ثاني نستنبطه من هذا الموضع. ما هو هذا ما الأساس الثاني الذي نستنبطه من هذا الموضع؟ الأساس الثاني: يجب أداء الأمانات إلى أهلها ولو كانوا كفرة فجرة، لأن الله تعالى قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ينبغي أداء الأمانات إلى أهلها ولو كان هؤلاء الذين ولو كان أصحاب هذه الأمانات كفرة فجرة مجرمين، حتى لو كانوا مجرمين يجب أداء الأمانات إلى أهلها. فهذا خلق المؤمنين وليس خلق أصحاب الفيتو الذين يمتصون حقوق الآخرين بالهوى والتشهي والظلم. من أين استنبطنا أنه يجب أداء الأمانات إلى أهلها ولو كانوا كفرة فجرة؟ اسمع إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول في قوله تعالى، فيما يروي سعيد بن منصور في سننه، يقول في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قال: هي مبهمة، يعني مطلقة، للبر والفاجر، أي تؤدى الأمانة للبر وتؤدى الأمانة للفاجر. وبعض الناس تسول له نفسه ظلم الناس لأنهم ظلموا أو لأنهم كذبوا أو لأنهم أجرموا، فتسول له نفسه أن يكذب وأن يظلمهم، أن يكذب عليهم وأن يظلمهم لأنهم فعلوا ذلك. ما هذه أخلاق الأمناء ولا هي أخلاق المؤمنين؟ ربما تكون هذه أخلاق أصحاب الشرائع الجائرة في المؤسسات والمحافل الدولية التي يرفعون فيها الحقوق العنصرية التي تميزهم على غيرهم، ولكن هذه ليست أخلاق المؤمنين على الإطلاق. قطع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتوجيهاته الحازمة كل وسوسة تتعلق بأن يستحوذ الإنسان على الأمانة بحكم أن صاحبها خائن أو غادر أو مجرم أو فاجر. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: أدي الأمانة، فيما رواه الترمذي، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ثم ولا تخن من خانك. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وقال ميمون بن مهران: ثلاثة يؤدين إلى البر والفاجر: الأمانة والعهد وصلة الرحم. حتى صلة الرحم تؤدى إلى البر والفاجر، العهد يؤدى إلى البر والفاجر، حتى لو كان هذا الذي عاهدته يريد أن ينكث، لا تنكث أنت، تأخذ حذرك نعم ولكن لا تنكث. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية قال: لم يرخص الله لموسر ولا معسر أن يمسكها، يعني تؤدى إلى البر والفاجر. فهذه الآية إذن أو هذه الجملة تبين أهم قواعد التعامل الحياتي البيني، فهي أساس النمو في الموازين الاقتصادية، وهي أساس الأمن الاجتماعي، ومن دونها، من دون إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، تختل الأنظمة ويأكل الناس بعضهم بعضا على هيئة هي أسوأ من أوضاع حيوانات الغابات. وهنا ترى هذا واضحا في المشهد الدولي عند الشرائع التي تسمى شرائع حق النقض والتلاعب بحقوق الناس والآدميين. وهنا تعلم لماذا يحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بلاغه العالمي من خلال نظره المستقبلي من رفع الأمانة. يبين أن رفع الأمانة من أعظم الذنوب التي ستفشو وتكثر بين الناس، بين المسلمين والكفار تكثر الخيانات. فعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. قال هذا الحديث الأول. الحديث الثاني: وحدثنا عن رفعها فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكت، يعني الأثر اليسير، بمعنى أنه يكون خائن في كثير من الأمور ما يبقى من الأمانة. اللهم نسأل الله العفو والعافية، وأن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يعيننا على شرور أنفسنا، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. قال: ثم ينام النومة فتقبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. ويصبح الناس الصورة أن الإنسان مثلا إذا كثرت عليه الدمامل أو إذا كثر الورم، إذا ظهر الورم على جسده قد يراه الإنسان بعيد فيظنه مرتاحا، بينما في حقته مليء بالأمراض. كذلك قد يظن الإنسان أن فلانا أمينا لأنه يرى جمال ألفاظه ولسانه وأوصافه، وهذه الأيام يفشو هذا جدا في أمور كثيرة ومنها التجارة، فيأتي ويأخذ يستحوذ على 100,000 والمليون والمليونين، وأحيانا في الصفقات الكبرى على 100 مليون والمليار، يستحوذ على هذا ويقول لك أنا سأشغلها في كذا وكذا، إما سأشغلها في مسائل مثلا رسالية تعليمية، وتكون الجهة التي أعطته هذه تظن أنه يمكن أن يخرج جيلا متميزا، بينما هو يخرج جيلا مليئا بالدمامل والبثور والجروح والقيء نتيجة لما وضعه في رأس هذا الجيل، في رؤوس هذا الجيل أو هؤلاء الأولاد من الأفكار الخاطئة. وقد يكون الأمانات الودائع المباشرة تعطي وديعة بمليون أو مليونين لواحد يتاجر لك، وفجأة وإذا هي قد اختفت جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذه الصورة، أن صورة الرجل الأمين وهو ليس بأمين في الحقيقة، مثل صورة الورم الذي يظهر الإنسان كأنه في راحة ونعيم، بينما هو في الحقيقة مليء بالدمامل والقيء والقيح. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ويصبح الناس يتبايعون، أو قال حذيفة بن اليمان: ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال إن في بلي فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل ما عقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما رده علي الإسلام، هذا يقول حذيفة، وإن كان نصرانيا رده علي ساعي، يعني حتى النصراني أنا آمنه، وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وترى الإعراض عن هذا التوجيه الإلهي الضخم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ترى الإعراض عن هذا التوجيه الإلهي الضخم واضحا في تحول كثير من الناس والمؤسسات العالمية إلى مجموعات من المرتزقة الذين يأكلون الأمانات ويجعلونها مغانم. انظر لبعض المؤسسات الدولية التي تزعم أنها تقوم على الأمور الإنسانية، ثم تأخذ مثلا 40% من التبرعات لصالحها هي في الحقيقة أو مثل ذلك يعني. فعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح، فلما صلى صلاته ناداه رجل: متى الساعة؟ فزجره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانتهره، وقال: اسكت، حتى إذا أسفر رفع طرفه إلى السماء فقال: تبارك رافعها ومدبرها، ثم رمى ببصره إلى الأرض فقال: تبارك داحيها وخالقها، ثم قال: أين السائل عن الساعة؟ فجثها رجل على ركبتيه فقال: أنا بأبي وأمي سألتك، فقال: ذاك عند حيف الأئمة وتصديق بالنجوم وتكذيب بالقدر، وحتى تتخذ الأمانة مغنما، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والصدقة مغرما والفاحشة زيارة، فعند ذلك هلك قومك. سبحان الله، يأتي أنا أكثر من واحد يأتي يكلمني، ويقع لناس كثير مثل هذا، يقول: أنا أعطيت لفلان 200,000، أعطيت لفلان مليون، يزعم أنه سيتاجر، وزين لي ذلك بكل ما أوتي من لحن القول، وأنه أمين وأنه اطمئن وأنه سيأتي من الربح كيت وكيت وكذا وكذا، وربما استعان على ذلك بمن يزين له من أصدقائه، وربما حتى بأهله يزينون له ذلك، فيعطيه آمنا مطمئنا، حتى إذا مر الحول وأراد أن يأخذ ربحا أو أن ينظر ما أخبار ماله، يقول: والله خلاص نحن وقعنا في خسارة، وأنت اصبر وما في شيء. وبعد يمر عليه 10 سنوات و15 سنة ولا يجد ريالا واحدا مما أعطاه لفلان، والعجيب تجد فلان لا يعتذر، حتى لا يعتذر ولا يحاول أن يستغفر، ولا تظهر أثر النكبة عليه حتى يصدق قوله، يصدق حاله، يصدق حاله قوله. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وظن بعض الناس أن الآية، هذه الآية التي هي قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ظن بعض الناس أنها نزلت في حادثة خاصة، وهي ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعثمان بن طلحة بن أبي طلحة وشيبة بن عثمان بن أبي طلحة قال خذوها يا بني طلحة خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. والمقصود بذلك مفتاح باب الكعبة. فإن بني طلحة وبني شيبة كانوا هم سدنة الكعبة، فأعطوا النبي صلى الله عليه وسلم المفتاح من أجل أن يدخل. فلما خرج طمع العباس فيما ذكر في أن تضم إلى وظائفه وإلى إشرافه مفتاح باب الكعبة، فأنزل الله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والحديث قد ورد لم يرد بطرق صحيحة واضحة، والحقيقة أن الآية أوسع من ذلك والمعنى أعم من ذلك كما بينا. والآن نجد أن من أعظم الأمانات أمانة التبايع، ليس الوديعة، التبايع في ذاته هو أمانة. فلنسمع إلى هذا النموذج الفريد في بيع الأمانة ضمن التاريخ الصافي للتطبيق القرآني. يحكي أمية بن بسطام قال جاءت يونس بن عبيد امرأة بجبة خز، وهذا من أجل السلف الصالح الذي هو يونس بن عبيد، جاءته بجبة خز يعني حرير، فقالت له اشتريها، فقال لها بكم تبيعيها بكم تبيعينها؟ قالت بخمسمائة. قال هي خير من ذلك. هذا من أعظم الأمانة، يعني هو يفترض أن يستغل الفرصة ويأخذ الجبة بخمسمائة وانتهى الأمر، هو سيربح بعد ذلك يبيعها بألف بألفين، لكن هو قال لها بكل أمانة هي خير من ذلك، يعني تستحق مبلغا أعلى من ذلك. قالت بستمائة. قال هي خير من ذلك. فلم يزل يقول هي خير من ذلك حتى بلغت ألفا وقد بذلتها بخمسمائة. ويحكي مؤمل ابن إسماعيل قال جاء رجل من أهل الشام إلى سوق الخزازين فقال مطرف بأربعمائة، يعني يريد أن يشتري مطرفا بأربعمائة. فقال يونس بن عبيد عندنا بمئتين، يعني هو يفترض أن يفرح يقول خذ هذا المطرف بأربعمائة، يعني سيربح فوقه هو مئة في المئة فوق الربح السابق الذي هو حدده، لكنه قال سيربح أكثر من مئة في المئة، لكنه قال لا لا فقط بمئتين. فنادى المنادي للصلاة فانطلق، وهو كان لا يتأخر عن الأذان، فانطلق إلى بني قشيل ليصلي بهم، فجاء وقد باع ابن أخته المطرف من الشامي من الرجل الشامي بأربعمائة. فقال يونس ما هذه الدراهم؟ قال ذاك المطرف بعناه من الرجل. فقال يونس يا عبد الله هذا المطرف، يونس ينادي الشامي يقول له يا عبد الله هذا المطرف الذي عرضت عليك بمئتي درهم، إن شئت خذه، يعني بمئتي درهم وخذ المئتين، وإن شئت فدعه. قال من أنت؟ قال رجل من المسلمين. قال بل أسألك بالله من أنت وما اسمك؟ قال يونس بن عبيد. قال فوالله إنا لنكون في نحر العدو، فإذا اشتد الأمر علينا قلنا اللهم رب يونس بن عبيد فرج عنا، أو شبه ذلك. والمقصود بهذا أن وجود الأمناء مما يحفظ الأمن القومي للناس ويحقق لهم الانتصارات، وليس الاستعراضات، الاستعراضات الكلامية، ولا اتخاذ، وليس اتخاذ بطانة لا يألون المسلمين خبالا ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذا الأساس الثاني. الأساس الأول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الأساس الثاني يجب أداء هذه الأمانة إلى أصحابها ولو كانوا كفرة فجرة. الأساس الثالث أعظم الأمانات بعد أمانة التوحيد هي أمانة الحكم بالعدل، وهذا معنى قول الله تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فتقدير الآية إن الله يأمركم إذا حكمتم بين الناس مطلقا مسلمهم وكافرهم أن تحكموا بالعدل، واقتران الأمانة بالحكم بالعدل، لأن أول مظاهر الأمانة تولية الأكفاء الذين يعدلون. ينبغي أن يسمع الناس هذا، تولية الأكفاء الذين يعدلون، الذين يقومون بأداء الأمانات، سواء أكان المخاطب هنا هم الوزراء، أو كان المخاطب الرؤساء الشركات، أو كان المخاطب الأمراء، أو كان المخاطب الملوك، وكان المخاطب مثلا رؤساء الجامعات الذين يولون المدرسين. قال وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وانظر لفهم زيد بن أسلم رحمه الله لهذا الموضوع، حيث قال نزلت هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها في ولاة الأمر. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، بمعنى أن تولوا من يستحق أن يولى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا وسد الأمر إلى غير، قال عندما سئل عن الساعة متى تقوم فقال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، فقيل له ما تضيعها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فإذا لم يولى الأكفاء، إذا لم يولى الأكفاء حدث ما حدث من الهرج والمرج، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
شيخنا هنا في الآية يعني من عادة القرآن الكريم وعادة اللغة العربية أن تختصر، وهنا ألحظ أمر يعني يلفت النظر. فمثلا في بداية الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فلم يقل وأن تحكموا بالعدل مباشرة، أو إذا أثبتنا وإذا حكمتم بين الناس، يعني لماذا لم يأتي في البداية إن الله يأمركم إذا أؤتمنتم أن تؤدوا الأمانة وإذا حكمتم أن تحكموا بالعدل؟
أحسنت، هذا
فهنا
سؤال
باختصار، وهنا نعم
أحسنت، هذا سؤال رائع، لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يفرق بين الأساسين، بين أساس إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، وأساس وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها شاملة، تشمل جميع الناس، الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد وجميع الخلق، والمسلم والكافر، سواء المؤدي أو المؤدى إليه، والخالق والمخلوق كما بينا هذا. لكن وإذا حكمتم، ليس كل الناس يحكم، ليس كل الناس يحكم، وإنما الذين يحكمون هم فئة مخصوصة. ولذلك قال وإذا حكمتم، إذا كان من الأمانات التي توليتموها أمانة الحكم، فعند ذلك يأمركم أن تحكموا بالعدل، مع أن الحكم بالعدل داخل في قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ولكنه خصه لأهميته البالغة، ولأنه يترتب عليه بقاء المجتمع في غاية من الاستقرار، في غاية من الاستقرار والأمان. وانظر لجمال هذا الأمر بالعدل الذي جاء بعد أن بين الله فيما سبق أنه آتى بعض أهل الكتاب الملك والحكمة. في الآية السابقة قال أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. إذن هناك من صد عنه فلم يرعاه حق رعايته، ولا استمعه حق استماعه، ولا قام بأداء حقوقه، فأمر هذه الأمة بتصحيح مسار ذلك الاعوجاج الإسرائيلي والنصراني المذهل. فإذا حكموا بين الناس فليحكموا بالعدل، لا بشريعة الظلم والمحاباة العنصرية التي زخرفت تحت شعارات كثيرة منها ما يسمى بالفيتو. والحكم في قوله وإذا حكمتم، ما معنى الحكم؟ الحكم الإلزام بالنافع والردع عن الضار، فيقال حكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على يده ومنعته، ومن ذلك حكمة اللجام وهي الحديدة التي تجعل في فم الفرس، ويقال أحكم فلانا أي أمسكه واردعه، ومن ذلك قول جرير أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضبا. فصار الحكم بالعدل يعني الإلزام بالعدل، والعدل عبارة عن إيصال الحق إلى صاحبه بأحسن الطرق، إيصال الحق إلى صاحبه بأحسن الطرق. ويمكن أن نقول العدل ويمكن أن نقول العدل، ولكن في هناك فرق في المعنى. فالعدل هو إيصال الحق إلى صاحبه بأحسن الطرق، ولكن العدل هو المثل وهو قريب من العدل، والعديل المثيل. ومن ذلك أن يقال لزوجي للزوجي الأختين عديلي، وفلان يعدل فلانا أي يساويه، ومن ذلك قول الله تعالى في سورة المائدة أو عدل ذلك صياما، عدل ذلك صياما يعني مثل ذلك صياما. وقد قال الزير سالم على أن ليس عدلا من كليب إذا ظهرت مخبأة الخدور، على أن ليس عدلا من كليب إذا خاف المغار من المغير، على أن ليس عدلا من كليب إذا طرد اليتيم عن الجزور، على أن ليس عدلا من كليب إذا ما ضيم جار المستجير، إلى آخر كلامه. وهو كرر على أن ليس عدلا، يعني مهما فعلتم لا يمكن أن يعدل ما تفعلونه دم كليب. ولذلك هو أجر الحرب التي استمرت نحو 40 عاما. فالعدل إذن يدل على المساواة والمماثلة بين الأطراف المختلفة، ولكنها ليست المساواة التي يترتب عليها الجور، بل المساواة التي يترتب عليها إعطاء كل ذي حق حقه. ليست المساواة التي تؤدي إلى الظلم بإعطاء بعض الأطراف أكثر من حقه وإعطاء بعض الأطراف أقل من حقه. ونضرب على ذلك مثالا، عندما يأتي عامل فيعمل 8 ساعات ويأتي عامل فيعمل 10 ساعات، فإذا أعطينا هذا العامل الذي هو 8 ساعات حقا وأعطينا صاحب 10 ساعات حقا مساويا لحقه بزعم المساواة بين الفئتين أو بين الطرفين، هذا يصبح ظلم ليس عدل. إذن المساواة هنا. وكذلك عندما نقول بأن ما يتعلق بالمرأة من كل وجه نعطيها إياه كالذي نعطيه تماما للرجل من كل وجه، نقول هذه مساواة ظالمة، لأن المرأة حقوق مختلفة. هم إذا خرجوا أصلا للسوق لابد أن يشتري كل منهم شيء آخر، لابد أن يشتري شيئا مختلفا مما اختلفت فيه خلقتهم، وهناك أشياء مشتركة فيما بينهم. إذن العدل يكون في تقسيم الحقوق وليس المساواة الجائرة التي ترفع هذه الأيام بعيدا عن العدل. وقد فصل الله سبحانه وتعالى العدل أو أجمله في قوله لا تظلمون ولا تظلمون، وأعظم الأمانات بذلك على الإطلاق بعد التوحيد وعدم الشرك أمانة الحكم بين الناس، سواء كانت هذه الأمانة من الملك أو من الرئيس، أم من الرئيس أم من القاضي أم من الوزير أم من الحاكم الذي يقصده الناس ليكون مرجعهم عند الاختلاف. ولو لم يكن ملكا ولو لم يكن رئيسا ولو لم يكن وزيرا، يعني قد يقصد الناس بعض الأشخاص لجاه أو لمرتبة علمية ويقال له احكم بيني وبين فلان. ولماذا بالذات ذكر الحكم بالعدل بعد الكلام عن أداء الأمانات؟ بينا لأنه أعلى مظاهر الأمانة بعد أمانة التوحيد. وتعال لنبين هذا بصورة أجلى، فنتساءل عن مراتب الناس في الأمانة. أليس أعظم الناس أمانة هو الذي ائتمنه الناس على مبلغ عظيم من المال؟ أليس كلما كثر المال الذي أضعه عندك يزيد عبء تحمله عليك وثقل أدائه؟ إذن إذا أنا أعطيتك 1,000,000 هنا أمانة عظيمة، إذا أعطيتك 100,000,000 أمانة أعظم بكثير. طب إذا الأمة أعطتك جميع مقدراتها تتصرف في طاقاتها البشرية وتتصرف في مواردها المالية، كيف بمن ائتمنه الناس على أديانهم وعلى أنفسهم وعلى أعراضهم وعلى أموالهم وعلى عقولهم وطلبوا منه الحكم في ذلك وفوضوا إليه إدارة كل ذلك؟ هنا يوجه الله له هذا الخطاب، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وكل بحسبه ليبلوكم فيما آتاكم. ولماذا لا يذكر الله هذا الأساس العظيم في أداء الأمانة؟ وأعظم التبعات إنما تقع على المتسلطين من ذوي النفوذ والرئاسات الذين إما أن يهدوا الملايين وإما أن يضلوا الملايين. ولذلك قال الحسن أتينا معقل بن يسار نعوده، فدخل عبيد الله يعني والي العراق فقال له معقل أحدثك حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة، فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. ومن الغش أن يولي في التعليم من لا يحسن التعليم، أو أن يولي في التعليم من يزرع الأفكار الرديئة أفكار الإلحاد أو الشهوات المحرمة في أذهان الناشئة. ومن الأمانة ومن الغش من عدم الأمانة من الخيانة من الغش أن يولي غير الأكفاء في مواطن تنمية التنمية والاستثمار، ومن الغش أن يولي غير الأكفاء في المجالات الأمنية والعسكرية وهكذا. هنا نفهم لماذا قال الله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ثم أتبع ذلك بقوله وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وبين عظمة التشريع الإسلامي الذي يجمع بين وجوب أداء الأمانات وإقامة العدل، فقال إن الله نعم ما يعظكم به. إذن العدل قوام الملك ودوام الدول ورأس كل مملكة، سواء كانت مملكة نبوية أو اصطلاحية. فجاءت هذه الجملة وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل لبيان خصوص أمانة الحكم لأهميتها بعد أن عمم الكلام على الأمانات في الجملة السابقة. وقد أخذ الكلام عن أمانة الحكم حيزا طويلا من هذه السورة، فذكر الله أمانة التحاكم اعتبارا من الآية 60 لآية 70: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وذكر أمانة إدارة الأمن القومي والعسكري والأمن وحماية المستضعفين في الأمة الإسلامية اعتبارا من الآية 71 إلى الآية 87: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. هذا عجيب جدا جدا فيما سيأتي في سورة النساء. ثم ذكر أمانة التعامل مع العناصر المدمرة للجسد الإسلامي، وهم العناصر المعروفون بالمنافقين. ثم ذكر أمانة الدماء المسلمة وعصمتها وحرمتها بمجرد شهادة التوحيد وليس بالأهواء الباطلة. ثم ذكر أمانة التقاضي والحذر من الدفاع عن الذين يختانون أنفسهم. إذن كل ما سيأتي في سورة النساء يعود إلى هذا المبدأ، مبدأ وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ومبدأ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. كل هذه المحاور والملفات الرائعة تديرها سورة النساء الحماية الحقوق البشرية على أساسين عظيمين: أداء الأمانات، الأساس الأول أداء الأمانات إلى أهلها، والأساس الثاني الحكم بالعدل. وهذان العاملان هما العاملان المؤثران في صلاح المجتمعات وسعادتها في الدنيا والآخرة. ولأن الحكم بالعدل رأس كل صلاح في الدنيا وأساس الهداية العالمين وقوام السعادة البشرية، كرر الله الأمر به في كثير من المواضع، فقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وقال: اعدلوا هو أقرب للتقوى، هذا مع المخالفين، وقال: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وقال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وكذلك مما يدل على العدل الآيات الواردة في تحريم الظلم، فقد قال الله: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، وقال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، وقال: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. هنا يأتي كلام ابن خلدون رحمه الله تعالى عندما قال: العدل أساس قيام العمران والظلم مؤذن بخراب العمران. العدل أساس قيام العمران والظلم مؤذن بخراب العمران، وليس الادعاء بالانتساب إلى الإسلام أو النصرانية أو اليهودية. وقد قيل: من عدل في سلطانه استغنى عن أعوانه، من عدل في سلطانه استغنى عن أعوانه. وقال بعض الحكماء: الملك يبقي على الكفر، الملك يبقى على الكفر، أو الكفر يبقي الملك إذا لم يكن هناك ظلم. يقول الحكماء: الملك يبقى على الكفر ولا يبقى على الظلم. وقد أخذ ذلك بعضهم فقال: عليك بالعدل إن وليت مملكة، واحذر من الجور غاية الحذر، واحذر من الجور غاية الحذر، عليك بالعدل إن وليت مملكة، واحذر من الجور غاية الحذر، فالملك يبقى على الكفر البهيم ولا يبقى مع الجور في بدو ولا حضر. وبعض المفاهيم السائدة عند الناس في غاية الغرابة والبعد عن العدل. فمثلا تجد مديرا يرعد ويزبد في أداء الموظف لأمانة وظيفته، هذا جيد، ولكنه ينسى أمانة مسؤوليته هو. وبعض الناس يشدد في أمانة البيع بمئة أو مئتين لوزن كيلو أو كيلوين، ثم هو يطفف في مناقصات تبلغ مئات الملايين، بل ربما تلاعب بثروات الأمة التي تكفيها لأجيال، فيتلاعب بها مع الشركات العابرة القارات، ثم يذهب يتسول لشعبه. ونحن نذكر مثلا باي تونس الذي حكمها إلى في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، يعني في عام 1998، عندما اختلف مع خير الدين التونسي الذي هو رئيس الوزراء كان في عهده. خير الدين التونسي منعه من أن يستدين من الدول من المصارف الغربية، وهو أصر على الاستدانة، والاستدانة استدانة ربوية، وهي بداية الخراب الأعظم، لأنها إذان بحرب الله ورسوله. حتى انهار وأفلس وجاءت فرنسا فاحتلت تونس. القوانين الجاهلية الأولى والأخرى تتفنن في تشريع الظلم وإسباغ المشروعية عليه، وترجع كلها إلى وضع امتيازات لجهات أو إظهار الغضب على جهات، مثل القوانين التي يضعها بعض الناس بدافع الغضب أو الانتقام أو بدافع ما يسمى الفيتو. وتخيل أن هذا الحق العنصري الظالم الذي يسمى الفيتو، يسمى الفيتو، قد استخدم لإشاعة الظلم العالمي منذ تأسيس الأمم المتحدة منذ عام 1945 ميلادية إلى عام 2010 تقريبا بصورة بشعة. يعني تكرر استخدام حق النقد 123 مرة على الدول الخمس الموجودة فيه. هذا ليس هذه شريعة ظالمة عنصرية؟ الآن عد بنا إلى الجمال القرآني، جمال العدل القرآني، وإلى اقتران أداء الأمانة إلى أهلها بإقامة العدل في الحكم، إذ ذلك يدل على شدة العلاقة بينهما. بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شدة العلاقة بينهما عندما قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وهذه الجسامة في مسؤولية العدل والمحاسبة الشديدة تجعل الإنسان ينتبه كيف سيكون حاله يوم القيامة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المقابل جعل أول من يظلهم الله في ظله يوم القيامة الإمام العادل، الإمام العادل. وقد ورد حديث وإن كان في إسناده ضعف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تزال هذه الأمة بخير ما إذا قالت صدقت، وإذا حكمت عدلت، وإذا استرحمت رحمت. وبين الحسن القواعد القرآنية العامة، الحسن البصري بين القواعد القرآنية العامة التي أنزلها الله لإدارة الحكم بالعدل في جميع المجالات. ماذا يقول الحسن؟ قال: إن الله أخذ على الحكام ثلاثا: ألا يتبعوا الهوى، وألا يخشوه ولا يخشوه ولا يخشوا الناس، وألا يشتروا بآياته ثمنا قليلا. ثم بين كيف استنبط هذه ألا يتبعوا الهوى. قال: إن الله أخذ على الحكام، الكلام عن المسؤولين، أو المسؤول حتى الأب المسؤول عن خمسة أولاد أو عن خمسة أنفار في الأسرة يعتبر مسؤولا. قال: ألا يتبع الهوى، فقد قال الله: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وأن يخشوه ولا يخشوا الناس، قرأ: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون. وأما الثالثة: ولا يشتروا بآياتي ثمنا قليلا، فتتمة الآية: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. إذن هذه ثلاثة أسس استنبطناها من هذه الآية. الأساس الأول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وأنها أساس السعادة البشرية. الأساس الثاني: برد الحقوق إلى أصحابها. الأساس الثاني: ترد الحقوق إلى أصحابها، ترد الأمانات إلى أهلها ولو كانوا بررة أو فجرة أو كفرة. الأساس الثالث: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فأساس الملك هو العدل، وأساس الحفظ للأمن القومي هو انتشار العدل. الأساس الرابع بعد ذلك بقية الآية، يقول الله تعالى عنه في بقية الآية: إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. أي الأسس التي أنا أربيكم عليها، هذا الأساس هو بيان القيمة العالية، يبين لنا القيمة العالية والموثوقية الرفيعة للتوجيهات الإلهية. أنت عندما تسمع توجيها من التوجيهات تزداد ثقتك بهذا التوجيه كلما كبر شأن صاحبه. فإذا كان مثلا أستاذا له مكانته، وإذا كان وزيرا، وإذا كان أميرا، وإذا كان ملكا، فكيف إذا كانت توجيهات صادرة من الله سبحانه وتعالى؟ فالله تعالى يقول: إن الله نعما يعظكم به، أي نعم الشيء، الشيء الذي يعظكم الله به. فالمخصوص بالمدح محذوف، نعم شيء يعظكم الله به، أو نعم الذي يعظكم الله به. فبعد أن يذكر الله الأسس السابقة التي هي أداء الأمانات والحكم بالعدل، يجذب العالم لتطبيق ذلك ببيان الأثر الكبير لتطبيق التوجيهات الربانية على مستوى الحياة البشرية، فيقول: إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يحثهم على استشعار مدى الثقة بالنص القرآني. وهنا يجد الخلق دولا وأفرادا وأمما كل نعمة في اتباع أوامر الله والسير وفق التعاليم القرآنية. طيب، إن الله نعما يعظكم به، يبقى ما معنى كلمة يعظكم؟ الوعظ، ما معنى هذه الكلمة الوعظ يعظكم به؟ الوعظ هو النصح والتذكير بالعواقب. إذن كلمة وعظ يشمل أمرين: النصح والتذكير بالعواقب، ويشمل التخويف بالمآل، يخوفك من المصير المستقبلي الذي سيحدث إذا ما استمعت التوجيهات. فإن الله نعم ما يعظكم به، إن نعم ما ينصحكم ويذكركم، وانتبهوا إذا خالفتموه فإنكم ستجدون مآلا مؤلما. وهذا التخويف حتى يكون وعظا لابد أن يرق له القلب.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ على ما قدمت، شكر الله لكم أيها الإخوة المستمعون، وإلى لقاء آخر مع مجلس آخر من مجالس تفسير كتاب الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج مجالس أهل التفسير.